الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن العلم الإجمالي المفترض في المقام، وهو العلم بانتفاء صدفة واحدة على أقل تقدير من بين الصدف العشرة مثلا، هذا العلم سواء فسر بتفسير العلم القائم على أساس التمانع، فرضية التمانع، أو فسر بتفسير العلم القائم على أساس فرضية الاشتباه، على كلا التفسيرين توجد لدينا براهين كافية لإبطال هذا العلم. فعلى التقدير الأول، وهو افتراض أن العلم الإجمالي قائم على أساس التمانع، ذكرنا برهانين لإبطاله. وعلى الفرضية الثانية، وهي افتراض أن المقصود بالعلم الإجمالي بنفي إحدى الصدف هو العلم الإجمالي القائم على أساس التشابه والاشتباه، فقلنا أنه نمتلك أيضا برهانين على خلاف ذلك. البرهان الأول هو أن العلم الإجمالي القائم على أساس التشابه والاشتباه دائما يكون مقترنا بقضية معلومة بالعلم التفصيلي، وهذه القضية المعلومة بالعلم التفصيلي تشير إلى الواقع، ولكنها لا تستطيع أن توضح الواقع توضيحا كاملا لوجود بعض الاشتباهات، بينما فيما نحن فيه أصلا لا توجد قضية من هذا القبيل. كل ما نعلمه على تقدير أن نعلم هو أن الصدف العشرة لم تجتمع، غير هذا لا نعلم شيء، لا توجد لدينا قضية معلومة بالعلم التفصيلي حتى يفترض أن تلك القضية تشير إلى الواقع، ولا تستطيع أن تشرح الواقع وتوضح الواقع توضيحا كاملا، فيتم العلم الإجمالي على أساس الاشتباه. فلو كان هناك علم إجمالي بعدم اجتماع الصدف العشرة، حتما يجب أن يكون هذا العلم الإجمالي على أساس التضاد والتمانع، ولو كان على أساس التضاد والتمانع لورد البراهين السابقة، البرهانان السابقان. والبرهان الثاني لإبطال فرضية العلم الإجمالي القائم على أساس الاشتباه، البرهان الثاني هو أنه لو افترضنا علما بعدم إحدى الصدف العشرة المعينة في الواقع وعند الله وغير المعينة عندنا، لو افترضنا ذلك، هنا نسأل أن علمنا بعدم الصدفة هل هو علم بعدمها فحسب، أو هو علم بعدمها وبضرورة العدم، يعني علم بأن العدم ضروري ولازم وواجب، يعني يستحيل، إحدى الصدف مستحيلة، ليست الاستحالة في اجتماع الصدف، لأنه لو كانت الاستحالة في اجتماع الصدف لرجع إلى فرضية التمانع، يعني هناك تمانع بين الصدف، وقد افترضنا عدم التمانع، فالاستحالة تكمن في صدفة معينة عند الله وغير معينة عندنا، ولا تكمن في اجتماع الصدف. عليكم السلام. فهل هكذا تقولون؟ هل تقولون بالاستحالة وبضرورة عدم الصدفة، صدفة ما واحدة من الصدف، أو تقولون بمجرد العلم بعدم الصدفة من دون فرض الاستحالة أو من دون فرض ضرورة عدم الصدفة؟ فلو قلتم بمجرد العلم بعدم الصدفة من دون دعوى الاستحالة ومن دون دعوى ضرورة العدم، كان هذا مناقضا لمبانيكم أنتم المنطقيون القائلون بأن اليقين الجاء اليقين الذي لا يقبل الخطأ حسب تعبيرهم، اليقين يجب أن يكون دائما مع عنصر الضرورة أو الاستحالة، اليقين لا يتعلق بمجرد وجود ثبوت شيء بصدق قضية أو بكذب قضية من دون أخذ عنصر الاستحالة أو الضرورة، وإلا لم يكن ذاك يقينا، وإنما كان اعتقادا يحتمل خطأه. اليقين الذي لم يتعلق لم يقترن بفرض الضرورة أو الاستحالة، هذا اليقين يكون يقينا ناشئا من المغالطة أو من السفسطة أو من الشهرة أو ما شابه. أما اليقين الذي يكون ناشئا من البرهان حسب تعبير المنطقيين، أو اليقين الذي يكون ضروريا من الضروريات الذي ليس بحاجة إلى برهان، هذا اليقين دائما يقترن بالاعتقاد بالضرورة أو الاستحالة. مثلا من قبيل قولنا 2+2=4، هذا يعني شنو؟ يعني يستحيل أن لا يكون 4، يجب ضروري أن يكون 4. هنا فيما نحن فيه، لو افترضتم أنه لا استحالة في صدفة ما، إن افترضتم أنه لا استحالة في صدفة ما، فكيف عرفتم أن إحدى هذه الصدف منتفية ما دام هي ما مستحيلة؟ لعلها واقع، لعلها متحققة، كل ممكن يمكن أن يتحقق إذا وجد أسبابه، كما أنه لا يتحقق إن لم يوجد أسبابه. إن لم تفترضوا أن صدفة من الصدف العشرة مستحيلة، صدفة معينة عند الله وما معينة عندنا، إن لم تفترضوا فيها استحالة، فكيف عرفتم أنها سوف لن تقع؟ خب لعلها تقع، لعل كل الصدف العشر تقع ما دام كل واحدة منها ممكن. أما إذا افترضتم الاستحالة، إذا افترضتم أن صدفة من الصدف العشرة مستحيلة، لم أعرف أيها ياهو منها مستحيل، لكنني إجمالا أعلم أن صدفة من الصدف العشرة مستحيلة، يعني التقارن بين الصداع وشرب الدواء 10 مرات، فد مرة من هالمرات العشرة مستحيلة. التقارن الصدفتي، يعني التقارن من دون سببية، من دون أن يكون هذا الدواء سببا للصداع، هذا مستحيل. لو قلتم بالاستحالة، هنا نسأل ونقول: هل تدعون الاستحالة الذاتية أو تدعون الاستحالة العرضية؟ هل تقولون أن صدفة من الصدف العشرة مستحيلة ذاتا من قبيل استحالة اجتماع النقيضين، من قبيل استحالة اجتماع الضدين، مستحيلة غير ممكنة، ضرورية العدم بالضرورة الذاتية، هل هكذا تقولون؟ أو تقولون مستحيلة استحالة عرضية، يعني مستحيلة لاستحالة سببها أو لعدم سببها، أنها هي بالذات ما مستحيلة، لكن لأن سببها منعدم تصبح مستحيلة، لأن الشيء من دون السبب، وجود شيء من دون سببه مستحيل. فصدفة من الصدف العشرة مستحيلة لفقدانها لسببها، لأنها تفقد السبب فأصبحت مستحيلة، وإلا فهي بحد ذاتها مو مستحيلة. مثلا افرضوا وجود الزيد ما مستحيل، لكن لو لم يكن هناك أب ولا أم، وجود زيد مستحيل، وجوده مستحيل لا استحالة ذاتية، إذ بالإمكان أن الأب والأم يتزوجان ويأتي الطفل الذي يسمى بزيد، لا توجد فيه استحالة ذاتية، لكن توجد استحالة عرضية ما دام الأب ما موجود والأم ما موجودة، حينئذ وجود زيد من دون أب وأم مستحيل. هنا لو ادعيتم الاستحالة في صدفة من الصدف العشرة، نحن نسأل أنكم هل تدعون الاستحالة الذاتية، يعني مثل استحالة اجتماع النقيضين ذاتا مستحيلة واحدة من الصدف، أو تدعون الاستحالة العرضية، يعني مستحيلة لأن سببها مفقود والشيء الذي ينفقد سببه يستحيل وجوده. فإن ادعيتم الأول، إن ادعيتم أن الصدفة واحدة من الصدف مستحيلة ذاتان، فهذا خلاف ما نعرفه بالوجدان بالنسبة لكل صدفة من الصدف العشر، يعني الآن هالناس العشر عشرة زيد وعمر وبكر وخالد إلى عشرة أشخاص الذين أعطيناهم دواء وابتلوا بالصداع. هنا أي واحد من هذول لو قدمناه لكم وسألناكم أن هذا الإنسان هل من المستحيل أن يبتلي الآن صدفة بالصداع استحالة ذاتية، بحيث حتى لو افترضنا أن هذا الدواء لم يكن سببا للصداع هذا مستحيل أن يبتلي بالصداع، هل هناك استحالة ذاتية في ذلك؟ حتما جميعا سنقول لا، لا توجد. أي واحد من هؤلاء العشرة لو قدمناهم أمام المختبر وسألنا هذا المختبر وقلنا أنه هل من المستحيل افتراض أن هذا الإنسان صدفة بعد خمس دقائق يبتلي بصداع، حتى وإن كان هذا الدواء اللي يشرب هذا الدواء ما يولد صداع لكن صدفة سيبتلي بصداع لتواجد سبب الصداع فيه، سبب آخر غير الدواء، هل هناك استحالة ذاتية؟ طبعا كلش واضح لدينا جميعا أنه لا استحالة ذاتية، لا في هذا ولا في ذاك ولا في ذاك ولا في ذاك، في كل واحد من هذول ابتلاؤه بالصداع ليس مستحيلا استحالة ذاتية. إن كانت هناك استحالة في تجمع الصدف إذن رجعنا إلى الفرضية الأولى وهي فرضية التمانع، والآن ماذا نتكلم في فرضية التمانع؟ أما إذ كانت المدعى الاستحالة في كل فرد فرد من الواضح ومن البديهي أن ابتلاء كل واحد منهم بالصداع، أي واحد من هؤلاء ابتلاؤه بالصداع ليس مستحيلا استحالة ذاتية. أما إن قلت أننا ندعي الاستحالة العرضية، يعني استحالة صداع من هالصداعات من باب أن سبب الصداع ما موجود، استحالة عرضية من باب أن سبب الصداع ما موجود ولهذا هالصداع سيكون مستحيل، إن قلت هكذا قلنا أن من يقول باستحالة تكرر الصدف ومن يقول أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية هذا كلامه يتركز على ذات الصدفة ولا يتركز على سبب الصدفة. كيف وقد لا تكون لديه معلومات كافية عن سبب الصدفة؟ يعني قد يكون هذا الإنسان ليس طبيبا يعرف أسباب الصداع ولا يعرف ما هي أسباب الصداع، فلا يمتلك فكرة أولية عن أسباب الصداع. فإن صح أن يقال أن الصدفة لا تكون أكثرية هذا الكلام ليس مركزه سبب الصداع وإنما مركزه أصل الصدفة، أصل الاقتران بين شيئين بلا تلازم، هذا مركز الاستحالة. إن كان فهو أصل الاقتران بين شيئين بلا تلازم وليس مركز الاستحالة السبب بالذات، لأنه قد يكون هذا الإنسان أصلا ما عنده معرفة بأسباب الصداع حتى يستطيع أن يعرف أن هذا السبب هل يستحيل وجوده أو لا يستحيل وجوده. إذن لأن كانت هناك استحالة الاستحالة يجب أن تكون ذاتية ولا يمكن أن تكون عرضية، يعني إن صح أن صداع أحد هؤلاء ذاتا مستحيل، يعني هذا اللي يقال الصدفة مستحيلة، خب إن صح أن صداع أحد هؤلاء ذاتا مستحيل إذن سوف لن تجتمع الصدف العشر. أما إن لم يكن ذاتا مستحيلا إذن آمنا بإمكانية تجمع الصدف العشر، وإنما الإشكال يقع في جانب السبب، يعني مستحيل لاستحالة السبب. خب وأنت لا تمتلك معلومات كافية عن السبب حتى تعرف أن السبب مستحيل أو مستحيل، إن كنت تمتلك شيئا فإنما تمتلك معرفة عن أصل عنوان الصدفة وعنوان التقارن وتدعي الاستحالة في ذلك في عنوان التقارن. إذن لإن كانت هناك استحالة يجب أن تكون الاستحالة ذاتية، الاستحالة العرضية غير متصورة في المقام، بينما الاستحالة الذاتية أيضا ما معقولة، لأنه من الواضح أن أي واحد من هؤلاء العشرة لو قدم إليك وسئلت أن هذا هل يمكن أن يبتلي بصداع بعد خمس دقائق إمكانا ذاتيا ستقول نعم يمكن، وعليه فلا استحالة إلا في تجمع الصدف. وإذا صار مركز الاستحالة تجمع الصدف رجعنا مرة أخرى إلى التمانع، إلى فكرة التمانع، وفكرة التمانع قد أبطلناها في الليالي السابقة. إذن فبأي شكل من الأشكال لا يمكن إثبات هذا العلم الإجمالي إثباتا أوليا وقبل الاستقراء والتجربة. فهذان برهانان أبطلنا بهما العلم الإجمالي المفروض القائم على أساس التشابه والاشتباه، كما أنه أبطلنا أيضا ببرهانين فيما سبق فرضية العلم الإجمالي القائم على أساس التمانع. وهناك براهين أخرى غير البراهين الأربعة اللي شرحناها. هذه البراهين الأخرى ميزتها أن كل واحد منها يبطل العلم الإجمالي بكلا شقيه مباشرة. يعني في البراهين الأربعة اللي بيناها اثنان منها كان يبطل العلم الإجمالي القائم على أساس التمانع فقط، واثنان منها كان يبطل فرضية العلم الإجمالي القائم على أساس الاشتباه فقط. فكل من هالبراهين الأربعة ما يكون برهان كامل إلا إذا ضم بأخيه. يعني كل البرهانان الأولان ليس كاملين إلا إذا ضم إليهما البرهانان الأخيران، لأن كل من هذه البراهين يثبت نصف المدعى أو يبطل أحد قسمي العلم الإجمالي. وأما البراهين الآتية اللي سنذكرها إن شاء الله فهي ميزتها أن كل واحد منها يبطل العلم الإجمالي بكلا قسمي، بعد ما يحتاج إلى ضم برهان آخر إليه. وما هي هذه البراهين؟ هذه براهين ثلاثة. البرهان الأول أنه لو كان لدينا علم إجمالي باستحالة صدفة من هذه الصدف العشرة، لو كان لدينا علم إجمالي باستحالة صدفة واحدة من هذه الصدف العشرة سواء على أساس التمانع أو على أساس الاشتباه ماكو فرق، لو كان لدينا علم إجمالي من هذا القبيل، علم مسبق على الاستقراء وجمع الاحتمالات، لو كان هكذا إذن المفروض بهذا العلم أن لا يتضعضع ولا يتزلزل باكتشاف صدف أقل من عشرة، باكتشاف تسع صدف. يعني لو فرضنا أن تسع صدف اكتشفناها، هذا المفروض أن لا يزعزع ذلك اكتشاف الصدف التسع، المفروض به أن لا يزعزع علمنا الإجمالي. ليش؟ لأن علمنا تعلق باستحالة الصدف أو بعدم صدفة واحدة من الصدف العشرة. اجتماع تسع صدف ما لا بأس به، قد افترضنا أن أقل ما يستحيل هو اجتماع عشر صدف، فاجتماع تسع صدف لا بأس به. فلو اكتشفنا تسع صدف المفروض أن هذا لا يضر بعلمنا، بينما يضر. مثلا فلنمثل بمثال، لو أن أحدا جرب دواء على عشرة أشخاص أعطاهم هذا الدواء وابتلوا بالصداع، هنا يحصل له اليقين حسب فرض المنطقيين، يحصل له اليقين بأن هذا الدواء يولد الصداع. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هذا الدواء مولدا للصداع ولو لم يكن هذا الدواء سببا للصداع إذن لزم تجمع صدف عشرة. الصدفة مرة واحدة معقولة، مرتين معقولة، ثلاث مرات معقولة، إلى تسع مرات معقولة، لكن عشر مرات ما معقولة، لازم تجمع صدف عشرة. إذن هذا دليل على أن هذا الدواء يولد الصداع وسبب للصداع. خب الآن نحن نفترض فرضية، وهي أن هذا الإنسان بعدما شرب هذا الدواء لعشرة أشخاص وابتلوا بالصداع، بعد ذلك قام باختبار كل واحد، هذا طبيب ماهر، قام باختبار كل واحد من هؤلاء ما عدا العاشر أفرزه، قام باختبار تسعة من هؤلاء واحدا واحدا، اختبره كل واحد اختبره باختبار طبي، فأثبت عنه أن هذا الإنسان قبل ما يجي يمه ويشرب هذا الدواء شارب لفت شيء آخر مولد للصداع، فالشيء يهيج الصفراء مثلا وبالتالي يولد الصداع. الثاني هم اختبر او سأله وفضل ما يحتاج اختبره، سأله انت ماذا ايش اكلت الصبح اليوم الصبح، فهو اعطى وصف فرد غذاء او فرد دواء اللي يولد الصداع. والثاني نفس الشيء، والثالث نفس الشيء، الى التاسع بقى العاشر فقط. هنا نسأل انه ما رأيكم حينما ثبت تحقق الصدف في تسعة منهم، بقى العاشر هنا، هل سيبقى هذا الإنسان هذا المجرب سيبقى يصر أن دواء أن هذا الدواء يولد الصداع؟ لأني انضيته إلى عشرة أشخاص وابتلوا بالصداع، بديه أنه لا، سوف لن يصر على ذلك، لأنه بعد أن اكتشف أن تسعة من هؤلاء حقا كانوا ماكلين فتشي اللي يجيب الصداع غير هالدواء، إذن لم في الحقيقة لم يبقى لديه إلا شخص واحد، يعني تجربته هذه لم تستوعب عشرة أشخاص في الحقيقة، وإنما استوعبت شخصا واحدا فقط، وإعطاء الدواء لشخص واحد ثم ابتلاؤه بالصداع ما يولد العلم واليقين بالصداع، ما يولد العلم واليقين بأن هذا الدواء سبب للصداع، اليقين هنا يزول. بينما لو كان اليقين مؤسسا على أساس استحالة تجمع الصدف العشرة، إذن المفروض به ألا يزول، لأنه وإن اكتشف تجمع صدف تسعة فليكن تجمع صدف تسعة اكتشفه، لكن تجمع صدف تسعة هو ممكن، تجمع صدف عشرة ما ممكن. مثلا فمثال آخر لعله أوضح عرف يعني أكثر عرفية، خلنا نمثل بالتواتر. التواتر قالوا هو عدد من الأخبار اللي يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولهذا يجب اليقين لأنه يستحيل تواطؤهم على الكذب. خب ما هو أقل التواتر؟ لنفرض أقل التواتر 50، لنفترض هكذا أقل التواتر نفترضه 50، لو اجتمع 50 لو أخبرنا 50 بخبر معين يحصل لنا يقين بصدق الخبر لاستحالة تواطؤ 50 على الكذب. زين الآن نسأل سؤال، خب 49 تواطؤ 49 على الكذب يمكن أو لا يمكن؟ لابد يمكن، لأننا افترضنا أن عدد 50 أقل درجة التواتر، هكذا افترضنا، إذن تواطؤ 49 يمكن. زين الآن هل 50 الذين اجوا أخبرونا بأن زيدا قد مات، خب حصل لنا يقين بأنه زيد قد مات لأنه يستحيل تواطؤ هؤلاء 50 على الكذب، فزيد قد مات. بعدين اكتشفت أن الإنسان الأول المخبر الأول كذاب، كذب علي حينما قال زيد قد مات، أصلا هذا ما يعرف زيد، ما يدري من هو زيد، كذب علي. والإنسان الثاني هم كذب علي، والثالث هم كذب، الرابع كذب علي، إلى التاسع والأربعين كلهم كذبوا، أصلا ما يعرفون زيد. فبقي في الحقيقة لدي مخبر واحد فقط، وهو الشخص الخمسون، عدد الخمسون فقط، هذا اللي ما أعرف أنه كاذب أو صادق. هنا في حالة، هل سيبقى علمي بموت زيد أو سيتزلزل علمي بموت زيد؟ طبيعي سيتزلزل علمي بموت زيد، لأني بعدما كشفت عن كذب 49 من هؤلاء، خب بقى واحد، هذا الواحد قيمة خبره عبارة عن قيمة مخبر واحد، ليست قيمة خبره عبارة عن قيمة خبر متواتر، قيمته قيمة خبر واحد مو قيمته قيمة خبر متواتر، فسوف يزول العلم. بينما لو صح ما قالوا من أن من استحالة تواطؤ 50 على الكذب، لو صح ما قالوا إذن لازم أن يبقى يقين على حاله، لأنه 49 يكذبون خب يصير، لكن 50 يكذبون ما يصير لاستحالة تواطؤ 50 على الكذب، إذن يجب أن أبقى أصر على أنني عندي يقين بأن زيد قد مات، بينما من الواضح أنه اليقين يتزلزل. فهذا دليل على أن هالفكرة، فكرة استحالة تواطؤ 50 على الكذب، هي هذه الفكرة من أساسها باطل، أو فكرة استحالة تجمع صدف عشرة هي من ذاتها فكرة غير صحيحة. هذا هو البرهان الأول من البراهين التي تبطل العلم الإجمالي بكلا قسمين. عجبة. هذا إنما افترضنا أنه اكتشفنا الصدفة تسع مرات، افترضت هكذا كي تتجلى القضية في وجدانكم، وإلا هو الشيء المذكور في الكتاب يفترض أنه اكتشفنا تحقق صدفة واحدة، ما يقول تسع صدف، وإنما أنا افترضت تسع صدف كي تصبح القضية أكثر وجدانية. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني من البراهين المذكورة هو أنه لا شك ولا ريب بحسب تجربتنا الحياتية، لا شك ولا ريب أن هناك تناسبا عكسيا بين احتمالات التاء وبين مدى سرعة حصول الاعتقاد بالسببية. التاء مصطلح التاء هم ما ناسينه، قلنا منذ البدء أن السبب، أن الشيء الذي نريد أن نجربه فنعرف هل هو السبب أو لا، هذا نسميه بألف، والمسبب النتيجة التي تترتب نسميه بباء، والمشكلة التي نحن بصددها هي مشكلة احتمال وجود تاء، يعني احتمال وجود سبب آخر غير السبب الذي نحن دا نجربه. هذا الذي كنا نبحث عنه. مثلا النار محرقة، النار نسميها بألف، الإحراق نسميها بباء، ثم يأتي مشكك ويقول لعل النار ليست محرقة وإنما الإحراق ترتب في الموارد التي جربناها في الحقيقة ترتب بسبب آخر غائب عنا غير النار، اقترن بالنار صدفتان، ذاك السبب الآخر المحتمل أو المفترض نسميه تاء، فالمشكلة هي مشكلة تاء. الآن في برهاننا هذا نقول نحن نرى وجدانا أنه متى ما تقوى لدينا احتمال تاء أو كثر تواجد تاء في العالم يصبح حصول العلم بالسببية بطيئا لدينا، ومهما يضعف لدينا احتمال وجود تاء يصبح حصول العلم بالسببية سهلا لدينا. مثلا لنفترض الآن هكذا نفترض. نفترض أننا دخلنا بلدا، هذا البلد هواؤه طيب والناس كلهم أصحاء وقل من يبتلي منهم بصداع، لعله يمضي مئات السنين عليهم أصلا ما يبتلي بصداع، ماكو أسباب الصداع في هذا البلد ما موجودة أو نادرة. خب جبنا هذا الدواء اللي نريد نجربه، أعطيناه إلى 10، شربوا هذا الدواء ابتلوا بالصداع. خب هذا فورا يحصل لنا يقين بأن هذا الدواء سبب للصداع، لعله ما لازم 10، لعله 3 إذا شربوا وابتلوا بالصداع يحصل لنا يقين أنه هذا الدواء إذن يولد الصداع، إذن هذا الدواء سبب للصداع، لأننا دخلنا بلدا طيب الهواء لطيف الجو الناس أصحاء أسباب الصداع ما موجودة في هذا البلد. خب وإذا بثلاثة أشخاص كل واحد منهم شرب هذا الدواء ابتلى بصداع، قد يكون 3 كافي في أن يحصل لنا يقين بأن هذا الدواء يولد الصداع. بعدين خرجنا من هذا البلد، رحنا إلى بلد آخر هواء حار، أوضاع مدهورة، الناس مبتلعين بالحرب مع صدام ومشاكل ومشاكل أخرى، واحتمالات تواجد الصداع يومية فد 50 نفر يبتلون بالصداع، كل ساعة فد 20 نفر يبتلي بالصداع في هذا البلد. خب جبنا لنا 10 أشخاص يجوز 20 هم، انضناهم هذا الدواء بعدين ابتلوا بالصداع، قد ما يحصل لنا يقين، لأن أسباب الصداع هي كثيرة، أسباب الصداع الأخرى غير هذا الدواء والتي سميناها بتاء هي كثيرة بحد ذاتها كثيرة، هنا لا يحصل لنا يقين، يجوز 20 نفر هم ما يكفينا. نعم نزود العدد، نجيب 100 نعطيهم الدواء ويبتلون بالصداع، مثلا 100-150 ما أدري كثر، إلى أن يحصل لنا يقين بأنه هذا الدواء يولد الصداع. إذن المقصود هو أن هناك تناسبا عكسيا بين درجة سرعة أو بطء حصول اليقين بالسببية للناحية وبين مقدار قوة أو ضعف احتمال وجود التاء من ناحية، يعني احتمال وجود السبب الآخر من ناحية، هناك تناسب عكسي بين هذين الأمرين. هذا التناسب بما تفسره؟ هذا التناسب العكسي تفسيره على رأينا واضح، نحن نعتقد أن العلم بالسببية نتيجة جمع الاحتمالات. العلم بالسببية نتيجة حساب الاحتمالات. هكذا نعتقد على ما سنشرح إن شاء الله في المستقبل إن بغينا أخلاء. هذا الفرضية فرضية أن العلم بالسببية نتيجة جمع الاحتمالات. هذا التفسير كلش تفسير هالظاهر كلش واضح. حينما يكون احتمال التاء ضعيف، يعني احتمال وجود علة أخرى غير هذا الدواء للصداع ضعيف، طبيعي بسرعة سيحصل لنا اليقين بأن هذا الدواء يورث الصداع، سبب للصداع، لأن احتمالات التاء هي ضعيفة بحد ذاتها ضعيفة. وحينما تتجمع شخص واحد بعدين شخصين بعدين ثلاثة أشخاص إلى عشرة أشخاص، كل ما تكثر التجربة هذا الاحتمال يضعف أكثر وأكثر 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 إلى أن يزول، فيحصل لنا يقين بأن هذا الدواء يولد الصداع، سبب الصداع. أما حينما تكون احتمالات التاء كثيرة كبيرة وعلل الصداع في هذا البلد كثير كثيرة، هنا احتمال التاء من أول الأمر ما يبدأ من نقطة الضعف، يبدأ من نقطة القوة احتمال التاء. خب، وإلى أن يضعف حينئذ يحتاجنا عدد أكبر من التجارب إلى أن يضعف 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 إلى أن يحصل لنا يقين بأن هذا الدواء سبب للصداع، يحتاجنا في التجارب أكثر. هذا هو تفسيرنا لهذه الظاهرة الواضحة، ظاهرة أن ظاهرة التناسب العكسي بين سرعة اعتقادنا بالسببية من ناحية وبين مدى احتمال ومدى قوة وضعف احتمال التاء من ناحية أخرى. هذا التفسير واضح. أما لو جئنا على مسلك القوم، مسلك المنطقيين الذين يرون أن تجمع الصدف مستحيلة، الصدف لا تكون أكثرية، إذا كان هذا مبدأ عقليا قبليا قبل حساب الاحتمالات، إذن بما نفسر هذا الظاهر؟ هذه الظاهرة لا تفسير لها. إن كان في المسألة مسألة أن تجمع الصدف العشرة مستحيلة، خبرين تجمع الصدف العشرة مستحيل، سواء افترضنا أن احتمال التاء كان احتمال قوي أو افترضنا أن احتمال التاء كان احتمال ضعيف، قوة وضعف احتمال التاء ما تأثر على هذه القاعدة العقلية لو آمنا بها، وهي قاعدة أن اجتماع الصدف العشرة مستحيل. فهذا برهان ثاني على إبطال هذا العلم المدعى المزعوم، وهو العلم باستحالة اجتماع الصدف. البرهان الثالث لإبطال هذا العلم، البرهان الثالث هو أنه متى ما علمنا علما إجماليا بكذب بفقدان شيء أو بكذب شيء أو بقضية من القضايا، يعني متى ما علمنا علما إجماليا بقضية من بين قضيتين أو من بين عشر قضايا، فبإمكاننا أن نشكل قضية شرطية شرطها نفي بعض أطراف العلم الإجمالي وجزاؤها إثبات الطرف الآخر. مثلا لو علمنا إجمالا بأن أحد الأخوين قد مات، إما زيد أو عمرو، أحدهما قد مات، إذن باستطاعتنا أن نشكل قضية شرطية مفادها أو قضيتين شرطيتين مفادهما هكذا، نقول إن كان زيد حيا فعمر قد مات، وإن كان عمر حيا فزيد قد مات، لأننا نعلم إجمالا بموت أحدهما. متى ما علمنا علما عقليا بقضيتين مرددة بين أطراف عديدة من أطراف العلم الإجمالي بإمكاننا أن نشكل قضية شرطية شرطها عبارة عن نفي بعض أطراف العلم الإجمالي وجزاؤها عبارة عن إثبات الطرف الآخر، الطرف الباقي. حينما نعلم بأفرضه إذا أردنا أن نمثل مثال أصولي، لو علمنا بنجاسة أحد إنائين بإمكاننا أن نقول إن كان هذا الإناء طاهرا فذاك نجس، وإن كان ذاك الإناء طاهرا فهذا نجس. وهذا على أساس التلازم الموجود، هناك تلازم عقلي بين صدق العلم الإجمالي وبين صدق القضية الشرطية التي بيناها، هناك تلازم بينهما. وقد تعلمنا في المنطق أن العلم بأحد المتلازمين يولد العلم بالمتلازم الآخر متى ما علمنا بالتلازم. يعني الشخص المطلع على تلازم بين شيئين لو علم بأحدهما يعلم بالآخر، هذا واضح. فلو كان هناك حقا اجتماع الصدف مستحيل، لو كان تجمع الصدف مستحيل، إذن يجب أن نقول، يجب أن نشكل قضايا شرطية ونقول لو كانت الصدف التسعة موجودة إذن الصدف العاشرة ما موجودة. يعني لصح لنا أن نشكل قضية شرطية من هذا القبيل، نقول لو كانت الصدف التسعة موجودة إذن الصدف العاشرة ما موجودة، لأننا قد افترضنا أن تجمع الصدف العاشرة مستحيل. بينما نحن نرى فيما نحن فيه أننا نعجز عن تشكيل قضية شرطية من هذا القبيل، وحينما نشكل قضية شرطية من هذا القبيل نرى أننا لسنا على يقين بصدق هذه القضية الشرطية. يعني هؤلاء العشرة الذين جربناهم وأعطيناهم الدواء وابتلوا بالصداع، هنا لو شكلت لنا قضية شرطية، لو قيل لنا أنه لو كان هؤلاء التسعة كلهم أصيبوا بالصداع صدفة، فهل يعني قضية شرطية هكذا شرطها إصابة هؤلاء التسعة بالصداع صدفة، جزاؤها عدم إصابة العاشر بالصداع صدفة؟ هيش قضية شرطية، هل نقطع بصدقها؟ لا، بالعكس، نقول لأن كان تسعة منهم أصيبوا بالصداع صدفة إذن لعل العاشر كباقي إخوته. يعني فرضية أن تسعة منهم أصيبوا بالصداع صدفة، هذه الفرضية لا تلازم لدينا فرضية عدم إصابة العاشر بالصداع، بالعكس قد تقوي هذه الفرضية فرضية أن العاشر كإخوته. إذا فلا يمكننا أن نجزم بقضية شرطية من هالقبيل، بقضية شرطية مفادها أنه لو كان تسعة منهم أصيبوا بالصداع صدفة إذن العاشر لا يصيب بالصداع صدفة. بينما نحن نعلم إجمالا بأن هؤلاء بأن الصدف العاشرة لم تجتمع، يعني القضية الأولى معلومة والقضية الثانية غير معلومة، ولأول مرة نواجه قضيتين متلازمتين نعلم بإحداهما ولا نعلم بالأخرى. القضية الأولى قضية أن هؤلاء العشرة ليس كلها صدف. مثلا أفرض، خلنا نمثل بالمثال الواقعي، مثال النار. نحن جربنا 10 مرات النار ورأينا أنه ترتب عليها الإحراق. طب حصل لنا يقين بأن النار سبب للإحراق وبأنها الإحراقات العشرة ليست صدفة. ولكن لو شكلت لنا قضية شرطية، لو قيل لنا أن 9 من هالإحراقات على تقدير أن تكون 9 من هالإحراقات صدفة، هل تجزم بأن العاشر مو صدفة؟ أقول لا والله، إذا كان 9 من الصدفة قل على العاشر هم الصدفة، ما عندي جد بأنه لو كانت 9 منها صدفة إذن العاشر مو صدفة. وهذا يعني أنني حصل لي يقين بالقضية الأولى، وهي قضية أن هالإحراقات العشرة ليست صدفة، لكن لم يحصل لي يقين بالقضية الثانية، وهي قضية أن 9 منها لو كانت صدفة فالعاشر مو صدفة. بينما القضيتان متلازمتان هما في الصدق، إن صدقت القضية الأولى فالقضية الثانية هم صادق. كيف صار قضيتان متلازمتان حصل لي العلم بإحداهما ولم يحصل لي العلم الأخرى؟ هذا حل القضية وتفسير القضية، هو أن العلم هنا قائم على أساس تجمع الاحتمالات، والاحتمالات العشرة في القضية الأولى متجمعة، في القضية الثانية ما متجمعة. يعني في القضية الأولى الاحتمالات العشرة متجمعة، يعني أكو احتمال أن هذه مو صدفة إضافة إلى احتمال أن الثاني مو صدفة إضافة إلى احتمال أن الثالث مو صدفة، هذه احتمالات عشرة تجمعت وقوت لدي ذهنية أن واحدة منها على الأقل مو صدفة. لكن في القضية الثانية الاحتمالات ما متجمعة. في القضية الثانية حينما فرضنا فرضا بالقضية الشرطية أن 9 منها صدفة، إذا لم يبقى إلا واحد، هذا الواحد ماكو احتمالات تتجمع ضد نفي ضد إثبات الصدفة، فنحتمل الصدفة بجانبها. لا، القضية متلازمتان في الصدق. إن صح أن وحدة من هذه الصدف منتفية، إذا صح أن 9 منها إذا كانت ما منتفية العاشر منتفية. القضية متلازمتان، لكن رغم تلازمهما نعلم بالأولى ولا نعلم بالثانية، وهذا دليل على أن هذا العلم بالأولى ليس علما ثابتا قبل تجميع الاحتمالات. إذ لو كان علما ثابتا قبل تجميع الاحتمالات لكان العلم بشيء الشيء يولد العلم بملازمه، بينما هنا العلم بالشيء لم يولد العلم بالملازم. هذا النكتة في ذلك أن هذا العلم كان على أساس تجميع الاحتمالات، الاحتمالات تجمعت في أحد المتلازمين ولم تتجمع في المتلازم الآخر، ولهذا انفك المتلازمان في العلم، علمنا بأحدهما ولم نعلم بالآخر. وعلى هذا الأساس كان يسمي أستاذنا رضوان الله عليه هذا النمط من العلم القائم على أساس الاحتمالات كان يسميه بعلم غريب الأحوال عجيب الأوضاع. بين قضية التلازم بين قضية أن صدفة منها الصدف منتفية وبين قضية أنه إن تحققت 9 منها إذن العاشر منتفي، هاتان قضيتان متلازمتان. أصل القضية هاتان القضيتان، قضية انتفاء إحدى هذه الصدف، هذه قضية، وقضية أنه إذا ثبت 9 منها إذن العاشر منتفي، هاتان قضيتان متلازمتان. هذا هو الدليل الثالث لإبطال هذا العلم الإجمالي بكلا قسمين. وبعد ذلك ننتقل إلى المدرسة الأخرى وهي مدرسة التجريبيين. إلى هنا كان نقاشنا مع مدرسة المنطقيين الذين آمنوا بأن الصدفة لا تكون أكثرية، وعلى هذا الأساس جعلوا تجربة من البديهيات الست، تبين أن ما ذكروه ليس تاما، وأن كلامهم بعد التدقيق يبدو أنه لا يتم. بعد ذلك نأتي إلى التجريبيين. التجريبيون ماذا صنعوا؟ التجريبيون أيضا يواجهون الأسئلة الثلاثة، إن كنتم تذكرون نحن فيما مضى ذكرنا قدمنا أسئلة ثلاثة، السؤال أو أثرنا إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، من قال أن الإحراق بحاجة إلى سبب حتى تثبت أن النار هي التي تحرق؟ الإشكال الثاني، لأن كان الإحراق بحاجة إلى سبب، من قال أن سبب الإحراق هي النار؟ لعل هناك سببا آخر غائب عن أنظارنا. الإشكال الثالث، لو سلمنا أن النار هي السبب للإحراق، من قال أن النيران المستقبلية أيضا سبب للإحراق؟ لعل النيران التي جربناها هي سبب للإحراق، والنار التي لم نجربها ليست سبب للإحراق، لعل هكذا. هذا الإشكال الثالث. قلنا أن المنطقيين اهتموا بحل الإشكال الثاني، وهو أنه من قال أن السبب سبب الإحراق هو النار، لعل السبب شيء آخر. اهتموا بحل هذا الإشكال وحلوه عن طريق أن الصدفة لا تكون أكثرية. أما الإشكال الأول والثالث فلم يهتموا بحلهما. لماذا؟ لأنهما محلولان عندهم في الفلسفة، حيث رأوا أن السببية مبدأ السببية من الضروريات، فبعد ماكو حاجة إلى البحث عن أنه من قال أن الإحراق بحاجة إلى سبب، لا، مبدأ السببية من الضروريات. وكذلك مبدأ أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد أيضا من الضروريات، فما كف حاجة إلى البحث عن أنه عن أن النار الأولى لو أحرقت من الذي يقول أن النار الثانية تحرق؟ ما كف حاجة إلى هذا البحث، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فالإشكال الأول والثالث حلوهما في الفلسفة، بقي الإشكال الثاني هو الذي جلب انتباههم في المنطق. أما أما التجريبيون فالقضية على العكس تماما. بالنسبة للتجريبيين التجريبيون لا يؤمنون بفكرة السببية العقلية، يعني التجريبيون لا يؤمنون بأن العقل يدرك بالضرورة وبالبداهة أن كل شيء بحاجة إلى سبب، إلا أن البديهيات العقلية هم ينكروها من أساسها. التجريبيون يقولون أن مصدر المعرفة هو التجربة وليس مصدر المعرفة هو العقل. إذن لا يؤمنون ببديهيات مسبقة على التجربة. من جملة البديهيات مسألة السببية ما يؤمنون بها كبديهة عقلية، ما يؤمنون بها. وكذلك حكم الأمثال بما يجوز وما لا يجوز واحد كبديهة عقلية ما يؤمنون بها، لأنهم أساسا لا يؤمنون بالبديهيات العقلية. ولهذا يصبح حل الإشكال الأول والثالث أصعب من حل الإشكال الثاني. يعني أول ما يجلب النظر في مسألة الاستقراء هو الإشكال الأول والثالث، هو أنكم حينما تريدون أن تثبتوا أن النار محرقة، أنتم كيف أثبتتم أصل مبدأ السببية حتى تقولوا أن النار محرقة؟ هذا الإشكال يجلب الانتباه، ولهذا وقع لديهم اهتمام بحل الإشكال الأول والثالث، وأيضا اهتموا بحل الإشكال الثاني، لكن الأهم عندهم هو حل الإشكال الأول والثالث. فكيف حلوا وماذا قالوا؟ هنا اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى ثلاث مدارس. المدرسة الأولى مدرسة اليقين، آمنوا بأن الاستقراء يفيد اليقين، فنحن لدينا يقين كامل بأن النار محرقة، بأن درجة الصفر مثلا تجمد الماء، وهكذا عندنا يقين، وحلوا الإشكالات. المدرسة الثانية مدرسة الظن والترجيح، يعني استسلموا للإشكال، قالوا لا الاستقراء لا يفيد اليقين، فما عندنا يقين أن النار تحرق أو أن درجة الصفر تجمد الماء، ولكن لدينا ظن قوي كل ما يكثر الاستقراء ويتسع الاستقراء يقوى الظن أكثر وأكثر، فعدنا فضلاً قوي كلش بأن النار محرقة وبأن الماء ينجمد حينما يصل إلى درجة الصفر، لكن هذا الظن القوي مهما بلغ من قوته لا يصل إلى يقين، لأنه يبقى فد احتمال واحد من ألف، واحد من مليون، يبقى احتمال أن هذه كل صدق، فلكن الظن القوي موجود. هذه هي المدرسة الثانية. المدرسة الثالثة مدرسة الشك والتحير، تقول لا حتى الظن ما عدنا مني والله النار محرق ولا، حتى لو جعلناهم في وسط النار واحترقوا يقولون احنا ما عدنا يقين بأن النار محرقة، لأنه من المحتمل أن يكون هذا الاحتراق صدفة. هذه هي المدرسة الثالثة. هذه المدارس الثلاث ندرسها تباعا إن شاء الله من غد من بعد من الليلة الآتية إن شاء الله.